بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل بعون الله جل وعلا في هذه الحلقة الخامسة ما سلف من حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد انتهى بنا الحديث إلى المشارفة على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، بعد ما ذكرنا من الأحداث في بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. فنشرع إن شاء الله في صلة هذا الحديث بما تيسر، إنه سبحانه وتعالى المعين على ذلك والمسدد له إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا حتى لم يبقى بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما.
نعم، سنحاول أن نقف مع الفقرات أولا بأول، لأن حديث الهجرة طويل وفيه فوائد كثيرة، وهذه من أولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختط هذه الخطة لأسباب، منها أن يعجل لأصحابه الخروج من مكة بعد أن ضاقت بهم وكثر الأذى عليهم واشتد التضييق أيضا بهم، وكان في ذلك منه عليه الصلاة والسلام إيثارا لهم من جهة، ونوعا من التعمية على قريش بأنه باق، وكان الصحابة يخرجون بطريقة سرية حتى لا يكون هناك انتباه لهذه الهجرة الجماعية. أضف إلى ذلك أن خروج الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من الأسباب المهيئة لاستقباله ولبدء قدومه إلى المدينة بتأسيس الدولة وتهيئة الأمور اللازمة للمسلمين. ثم إن هذه الهجرة كانت فيها أحوال كثيرة نشير إلى بعضها. فقد كانت أم سلمة رضي الله عنها اعتزمت أن تهاجر مع زوجها أبي سلمة ومعهما غلامهما، إلا أن كفار قريش لما نذروا بهم وخاصة من أهلها قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها فاذهب، أما ابنتنا فلا تذهب معك. فأخذوا منه زوجه وابنه، فجاء قومه أي أهل زوجها وأخذوا الابن، فأصبح الابن في جهة والأم في أخرى، ومضى أبو سلمة مهاجرا، وظلت أم سلمة تبقى هكذا حتى أذن الله عز وجل لها بالهجرة. أبو أحمد بن أبي جحش، أخو عبد الله بن جحش، أبو أحمد بن جحش وعبد الله بن جحش وآل أبي جحش كلهم هاجروا، حتى مر أبو سفيان ومعه بعض أهل قريش ورأوا ديارهم تصفق فيها الريح، فتأثر أبو سفيان لذلك. كانت هناك هجرة الصحابي المشهور صهيب الرومي لما خرج ولحقه بعضهم، فقال: أرأيتم إن دللتكم على مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله، فلما بلغ المدينة بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. كان في هذه الهجرة صورة نموذجية فريدة إيثار الإيمان على كل أمور الحياة، كان فيها إظهار لأن الدين والإسلام هو محور حياة المسلمين، هو قطب رحى حياتهم الذي لأجله يهاجرون أو يقيمون يقاطعون أو يصلون، وهذه مسألة مهمة في هذا النموذج الذي ضربه الصحابة رضوان الله عليهم في هجرتهم إلى المدينة. ويشار هنا أيضا إلى أن الصحابة الذين هاجروا لم يرجعوا إلى مكة حتى بعد فتحها، لأنهم قد مضت هجرتهم كانت لله عز وجل، فأرادوا أن لا يرجعوا. وكان ذلك أيضا من الأمور التي حببت إليهم ووجهوا إليها حتى لا يكون رجوعهم، كانوا يسمون الرجوع التعرب، حتى إن سعد بن أبي وقاص لما مرض في قيل في حادثة صلح الحديبية عاده النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عمرة القضاء على خلاف، زاره النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فكان في نفسه حزن وألم، قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هل أبقى وأموت؟ قال لعلك أن تخلف فيسر بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة رثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن الذي هاجر لله وخرج من نفسه وماله ودياره لله بقي كذلك حتى أدركتهم الوفاة وهم في المدينة أو هم في العراق أو هم في فجاج الأرض يحملون دين الله عز وجل ويبلغون رسالته. وهذا يكفينا هنا أن نشير هذا المقام إلى الحديث المحفوظ، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، هذا التكرار للتعظيم، أي فهجرته إلى شأن عظيم وهدف سام وغاية كبرى، وهي إرضاء الله عز وجل ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه للتقليل والتهوين. نعم.
فهم المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، واجتمعوا عند بابه، فخرج من بين أيديهم لم يره منهم أحد، وترك عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات التي عنده ثم يلحق به.
نعم، هنا أيضا كان كفار قريش متوجسين بعد أن رأوا خروج الصحابة، فاجتمعوا وكانوا في حيرة من أمرهم، وهذا دائما شأن الباطل. لماذا يحتار؟ لأنه لا يملك أن يقرع الحجة بالحجة، ولا يستطيع أن يتواجه مع الحق أمام الناس. كل مواجهة بين الحق والباطل أمام الناس نتيجتها لمن؟ والدليل لدينا شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة في تاريخ الأمم من قبلنا، قصة أصحاب الأخدود تعرفونها كلكم، بعد أن فشل هذا الطاغية في قتل الغلام الذي كان يمنعه الله سبحانه وتعالى مما أرادوا به، ماذا قال له الغلام؟ قال اجمع الناس على صعيد واحد، فإذا جمعتهم فخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. فالمغفل سمع كلامه لأنه احتار، ما استطاع أن يفعل شيء من قبل، فأخذ وقال بسم الله رب الغلام ورمى بالسهم، مات الغلام. لكن ماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام، لأن هذا الذي كان أمامهم كان يقول لهم أنا ربكم، ثم قال برب الغلام، وتعرفون بقية القصة. في قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، لما اجتمع الناس ألقوا حبالهم وعصيهم، ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. دائما الباطل لا يستطيع المواجهة بالمنهج وبالحق والحجة. ولذلك قالوا إذا ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأوا يتبادلون الآراء الشيطانية. أحدهم قال نطين عليه. ما معنى نطين عليه؟ نضعه في بيت ونغلق عليه خلاص حتى يعني ينتهي أمره. بعضهم قالوا نحن نغربه نخرجه. لكن بعد ذلك جاء رأس الكفر أبو جهل، في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنه جاءهم الشيطان في سورة الرجل قال اقتلوه، قالوا كيف نفعل ببني هاشم؟ قال خذوا من كل قبيلة رجلا فاضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فيرضون بالدية وخلصون انتهي. والله عز وجل يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج والناس حول الدار محيطين بها، عيونهم موجودة وعقولهم موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام، فخرج من بين أيديهم دون أن يشعروا به، وتأملوا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة خلقه وأمانته. خلف وراءه علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات لمن؟ لهؤلاء الكفار الذين مكروا وكادوا ليقتلوه. وأيضا كان في ذلك ذكاء وفطنة، فإن عليا بقي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعروا به ظلوا متيقظين ينظرون، لا زال هناك منتظرين حتى إذا دخلوا أو خرج عليهم علي وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأسقط في أيديهم. وسنرى بقية القصة وحسن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم وتدبيره وأخذه بالأسباب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد جهز راحلتين للسفر، فعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط على أن يوافيهما في غار ثور بعد 3 ليالي. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وأعمى الله المشركين عنهما، وكانت أسماء رضي الله عنها تحمل إليهما الطعام، وأخوها عبد الله تسمع لهما الأخبار وينقلها إليهما، وجد المشركون في طلبهما فلم يقعوا لهما على أثر حتى أنهم اجتازوا بالغار فلم يروا شيئا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بيعة العقبة الثانية وهو يخطط ويهيئ الأمر ويأخذ بالأسباب، بعث مصعب بن عمير، أذن للصحابة أن يخرجوا، أمر أبا بكر بأن يهيئ الناقتين للسفر. وأم المؤمنين عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر يوما إلا ويأتي آل أبي بكر في طرفي النهار، إما في أوله أو في آخره. قالت: فلما جاء الإذن بالهجرة جاء في نحر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي في مثله، وهذا الوقت أيضا تقل فيه الحركة، ليس فيه ناس كثير يتحركون مثل وقتنا هذا الآن. لو قلت لأحد أو في وسط النهار الساعة 11:30 و12 الحركة تقل بدون سيارات بدون مكيفات، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فجاء في هذا الوقت. وقال له أبو بكر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنتحرك، قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. ففرح بذلك أبو بكر رضي الله عنه. التخطيط: النبي عليه السلام أعد الناقتين، جاء في وقت غير الوقت المألوف الذي تقل فيه الحركة، هيا عبد الله بن أريقط وهو دليل لكي يأخذ طريقا غير الطريق المألوفة المسلوكة، لأنه يتوقع أن قريشا سوف تجد في طلبه. الطريق إلى المدينة من مكة باتجاه الشمال ولا شرق ولا غرب ولا إيش؟ الشمال. وغار ثور اتجاهه فين بالنسبة في مكة للمدينة؟ الجنوب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا فعل أمرين: إذا أرادوا أن يلحقوا به ستجدوا باتجاه المدينة باتجاه الشمال فلن يجدوا له أثرا. طيب لو أرادوا أن يرجعوا ويبحثوا مرة أخرى قد يجدون له أثر حتى في الاتجاه الآخر، فهو خالف الاتجاه من جهة ثم صعد إلى غار ثون ومكث فيه. إذن يبحثون شمال يبحثون جنوب لا يجدون أثرا ولا أحدا، فيتوقف الطلب أو يضطرب الأمر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك وهيأ له الأسباب. هل فيكم من صعد إلى غار ثور في جبل النور؟ ما في ولا أحد؟ ما أحد صعد إليه أبدا؟ أنا صعدت إليه يوم كنت شبابا مثلكم، استغرقت في الصعود إليه 3.5 ساعات، والطريق إلى القمة عالية والوصول صعب مقارنة بغار حراء أضعاف الصعوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكان غير متوقع تماما، ومن هنا ما استطاعوا أن يصلوا، إلا أنهم أخذوا يتقصون الأثر، وتعرفون العرب معروفون بتقصي الأثر والدقة فيه، يعني بالأقدام، لهم يعني فراسة ولهم خبرة في ذلك. حتى في الفعل كما ورد بعض الروايات أنهم بلغوا الغار، يعني الخطة إيش؟ سمعني الشين هذه التي قلتها بالمقياس النظري فشلت. أبو بكر رضي الله عنه من شدة حرصه وخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، لكن الله عز وجل هو الذي صرف أبصاره، ما رأوه، سواء وصلوا إلى فم الغار كما في بعض الروايات، أو في اتجاهه، أو الرواية التي تقول وجدوا الحمام أو غير ذلك، حسب ما لا يهمنا. في آخر الأمر لم ينذروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلال هذه الأيام 3، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء وقال نتوكل على الله فقط، وإلا ماذا؟ أسماء، ولاحظوا أن الأدوار في الهجرة توزعت على الجميع، الرجال، النساء، الشباب، الصديق، حتى الكافر المأمون كان له دور. أسماء تأتي بالطعام. طيب عبد الله بن أبي بكر ماذا يصنع؟ يمر والراعي يمر بماذا؟ بالغنم، حتى يعفي على أثار عبد الله. عبد الله يأتي إليهم بالأخبار، لابد يأخذ الأسباب، ما الذي يجري في قريش؟ طبعا الرسول عليه السلام بيأس في الغار، لو كان متجهين للغار مؤكد يمكن يتحرك، لو كان فلذلك كان عبد الله يأتيه في آخر اليوم ما بخبر قريش، ويمر الراعي حتى إيش؟ يخفي الآثار، ما يشوفوا آثار الذي يمشي يصعد إلى الجبل وكذا. وأسماء تأتي بالطعام، وهي التي في شقة النطاقين، سميت ذات النطاقين. فكل شيء كان بتدبير محكم بالجهد البشري، لكن الجهد البشري فشل في المرة الأولى عند الغار كما رأينا، وفشل في المرة الثانية الآن كما سنرى، لأنه أدركهم من سراقة، الجائزة كانت مغرية، فكل أحد سراقة نذر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو وصاحبه، ويعني قدر أنهما هما، فلحقهما فساخت أقدام فرسه، وحاول مرة أخرى قال فعلمت أنه ممنوع مني. وفي هذا ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا أخذت إيش؟ تاج كسرى وسواريه. وين الرسول الآن في طريق الهجرة مطارد في وضع لا يعرف حتى مستقبله، هل سيصل إلى المدينة أو لا يصل، ويقول لسراقة سوف تأخذ تاج كسرى وسواريه، وتحقق ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أبي بكر، وفي عهد عمر بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد فارس. هذا يدلنا على الأمل في الله عز وجل، واليقين بوعده الصادق، والجزم بأن بعد العسر يسرى، وأنه إذا ضاقت سوف تفرج بإذن الله عز وجل ما دمنا مستمسكين بالحق وثابتين عليه. لذلك هنا يعني كما قال أعمى الله المشركين عنهما، وأسماء كانت تأتي بالطعام، وأخوها عبد الله يتسمع الأخبار، وجد المشركون في الطلب، ولم يعني وصلوا إلى الغار ولم يروا شيئا. هذا باختصار مجمل ما يمكن أن نقوله في التدبير الذي كان في الهجرة. فالأخذ بالأسباب مطلوب، وجمع الأخبار أمر لا بد منه، وتهيئة العدة والزاد والراحلة كان أيضا من ذلك التخطيط، والاستعانة بذي الخبرة المأمون حتى وإن كان غير مسلم، لأن الدليل لم يكن مسلما ولم يكن، لكنه كان مأمونا ومختارا وسلك بهم حتى بعد أن خرجوا من الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق المعهودة، وإنما سلك طريق الساحل من طريق غير مألوف حتى يصل إلى المدينة آمنا وسالما. أليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أليس قد خرج بين أيديهم وهم عند البيت ولم يروه؟ طب لماذا لم يكمل الهجرة وهو يسير على قدميه، وتأتي قريش كلها ولا تستطيع أن تفعل شيء؟ يجمدهم الله عز وجل، يعمي أبصارهم، ممكن صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل جعل الحكمة في الأخذ بالسنن والأسباب، والله عز وجل عونه قبل هذه الأسباب وأثنائها وبعدها. لذلك لابد من الجمع بين الاثنين، اعقلها وتوكل، خذ الأسباب ولكنك متوكل على رب الأرباب ومسبب الأسباب. لا نقول لو كان أحد يعني يتخلى عن الأسباب ويرتبط بالله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يكون ذلك كذلك، وقد وقع شيء من ذلك كما قلنا عند الغار عند سراقة، المعجزة باقية، الحماية ظاهرة، لكن الحكمة بادية وحسن التدبير ظاهر، وهو أمر لا بد منه. تهيئة الأسباب والأخذ بها أمر مهم، فلا يصلح ولا يصح أن نترك الأسباب ولا نجيد في الأعمال ولا نحسن التخطيط ولا نحكم التدبير بحجة أننا متوكلون على الله. ليس هذا توكل، ليس هذا من التوكل، هذا من التواكل. ولذلك لابد من أن نستفيد من هذه الهجرة العظيمة كل هذه الأمور الدقيقة. نعم.
قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، حتى إذا خف الطلب خرج ووافاهما عبد الله بن عريقط بالراحلتين فركباها، وأردف أبو بكر خادمه بن فهيرة، وابن عريقط أمامهما على راحلته يدلهما على الطريق، فلحقهما سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج على فرسه يريد جائزة الظفر بهما، وهي ماء من الإبل، فرآه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض، فقال: رميت، إنما أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي أن يخرج فرسي، ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت رجلا فرسه وأسلم عام الفتح رضي الله عنه.
نعم، لاحظ هنا العناية الإلهية. كان خروج سراقة كما الحديث في رواية البخاري، كان في مجلس من مجالس قومه بني مدلج، وجاء رجل يبلغهم عن الخبر أن قريشا جعلت جائزة لمن يظهر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال رجل من قومي إني رأيت أسودة بالساحل على طريق الساحل يقول سراقة، فقلت هما، يعني غلب على ظنه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في طريق الساحل غير المألوف، كأنه قال: فخرجت كما هي في ما ساق المصنف في هذا الشأن. خرج في الأول طالبا مطاردا، ثم رجع ماذا؟ مخذلا صارفا. يعني هنا تظهر العناية الإلهية، أولا منع، ثم قال، يعني رأى أن ذلك بدعائهما، قال: ادعوا لي يعني أن يفك الله فرسي وسوف أرد الناس عنكم. رجع يقولون: هل رأيت أحدا؟ لا 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 لا، لا يوجد أحد. هذا الطريق غير أصبح هو الذي يصرف الناس عنهم، حتى طبعا تفارط المشي وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدائرة التي يمكن أن يلحقوا به فيها. وهذا كان من عناية الله عز وجل، رغم كل هذا الإحكام الذي رأيناه في التخطيط، إلا أن الإنسان يفعل الذي يستطيع ويجتهد بغاية ما يمكن. إنما كل أمره بعد ذلك وقبله وبعده هو يد الله عز وجل. جاء سراقة، لكن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا كان في ذلك عبرة. العجيب أن سراقة رضي الله عنه رغم أنه رأى ذلك لم يسلم في وقتها ولا بعد ذلك، وإنما أسلم متأخرا في عام الفتح. لأن يا إخوان القضية ليست القناعة، القناعة والحجة قد ظهرت، اقتربت الساعة وانشق القمر وحادثة المعراج وبينات ومعجزات، فضلا عن القرآن الذي كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب في قريش تعرف أن هذا الكلام ليس بقول بشر وليس بقول كاهن ولا بقول ساحر، وكانوا يدركون عظمته. وقال الوليد فيه ما قال، أنه إن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، كل ذلك يعرفونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد هو الإنكار بعد المعرفة بعد العلم، يعني أنا أرى الشمس ثم أقول ليس هناك شمس، هذا كان موجودا. والسبب أشياء ومصالح وأهواء النفوس والاستكبار والحرص على المصالح، وأيضا الانسياق وراء الجمهور والتيار العام كما يقولون، يعني أنا معهم كيف أخرج عن قومي، كيف أترك دين قومي، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تعقل تلك العقول وأن تنشرح تلك الصدور وأن تطمئن وتشرق بالإيمان تلك القلوب بما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة معبد الخزاعية فقال عندها، وحلب شاة عجفاء عندها.
فقال عندها، أيوة، وحلب،
وحلب شاة عجفاء عندها، فكانت من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
جيد. يقول مر الرسول بخيمتي أم معبد الخزاعية فقال عندها. إيش يعني فقال عندها؟ النص عندكم أمامكم. فقال عندها، نعم، قال يعني وقت الظهيرة من القيلولة، ها؟ مش قال يعني قال كلاما. هذه الحادثة رويت في مصادر كثيرة من السنة، ورواها الحاكم في المستدرك وصححها وأقره الذهبي. كانت أم معبد الخزاعية امرأة جلدة تحتبي في فناء خيمتها وتستقي وتطعم، فمروا بها وسألوها يعني طعاما ولم يصيبوا عندها شيئا، وكانوا يعني في شدة من الحاجة إلى الراحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهل عن الغنم، يعني الغنم كلها راحت ترعى إلا هذه الشاة، لأنها إيش؟ مريضة، عجفاء يعني مريضة وهزيلة، وليس فيها إيش؟ لبن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل كما في الرواية، قال: هل فيها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، ما في شيء. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت حلبها فحلبها، يعني توكل على الله روح، ما في حليب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على الضرع فحلب فدر اللبن وشرب، وشرب أبو بكر. فلما رأت ذلك، طبعا رأت في هذا معجزة، لأن هذه الشاة ليس فيها لبن، خلاص ما الأمر واضح وبين. فكان ذلك مما يعني ورد في الرواية، وهو من شواهد دلائل النبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكر بعض هذه الروايات، والرواية التي ذكرها أيضا الحاكم في المستدرك كما قلنا، أن مناديا سمع بعد ذلك ينادي: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي إلى آخر ما ذكر في هذه الأبيات. وكان هذا من الأحداث التي مرت والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة. نعم.
وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته دخل صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى، فخرج الأنصار إليه بسلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل بقباء وأسس مسجدها. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره. أهل المدينة كانوا يترقبون، لأنه بعد أن وصل إلى المدينة جل الصحابة إن لم يكن كلهم فكانوا ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم يخرج إلى ظاهر المدينة كل يوم يترقب حتى إذا يعني انتصف النهار والشمس رجعوا. وكان كذلك في اليوم الأخير، حتى بقي رجل من اليهود كما تذكر بعض الروايات وانتظر حتى يعني وقت متأخر في الظهيرة، وإذا به يرى الرجلين، وإذا بعض الناس لم يكونوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يظلله برداء من حر الشمس فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصوله عليه الصلاة والسلام كان كالغيث الذي جاء أرضا قاحلة. أهل المدينة المسلمون من المهاجرين من الأنصار كانوا يتطلعون لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قدومه كما نعلم بناء على بيعة العقبة أن يأتي المدينة ليحموه وينصروه، لأن النبي لم يجد أرضا في مكة ملائمة لقيام أو إقامة الدين وقيام الدولة المسلمة، ولذلك اجتهد ودعا ثم ذهب إلى الطائف، ثم بعد ذلك التمس أنصارا قالوا: تأتي إلينا تبقى في أرضنا نحميك، يعني سيكون هناك مجتمع مسلم وستكون هناك أرض وبلاد تصبح بلاد المسلمين حتى ينطلقوا منها إلى بقية البلاد دعوة وحماية، كما سنرى بعد ذلك في الغزوات التي مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حيوه بتحية النبوة، وكان هناك كما وردت الروايات عند الثنية بعض غلمان الأنصار والذين يعني رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالشعر والنشيد، كل ذلك من إظهار الفرح. وكان ذلك في بني عوف بن مالك قبل الوصول إلى المدينة الذي هو في قباء الآن وأطراف المدينة من الجهة للقادم أيضا من مكة. كان أول شيء تكلم به هذا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود، قال: لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام جئت مع الناس تطاول ينظر إليه، قال: فلما رأيته قلت: والله ما هذا بوجه كاذب، هكذا وجهه فيه علائم الصدق. قال: فكان أول ما سمعته منه هذا، يعني هذا الحديث من روايته، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كان هذا البدء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن حط رحاله جعل هذا الموطن موطن مسجد. وكان البراء رضي الله عنه قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بالمسلمين، يعني أقام الجمعة بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ارتحل فأدركته صلاة الجمعة في وادي رانونا، فنزل وصلاها هناك، ثم ارتحل متجها إلى المدينة. وكلما مر بدار من دور الأنصار رغبوا إليه أن ينزل عندهم، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى جاءت ناقته إلى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت، ثم قامت وصارت قليلا، ثم التفتت إلى موضعها الأول فرجعت إليه وبركت، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو أيوب رضي الله عنه وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وبناه، وبنى لأهله حجرا في جانبه الشرقية.
نعم، هذا ما كان من شأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما نزل كان كل أحد يحب أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو النجار من الأنصار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا أشرنا، وأرادوا أن ينزل عندهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها مأمورة، يعني أن أمر إقامته ونزوله هو أمر بأمر الله جل وعلا. فجعلوا الناقة تتحرك، جاءت إلى المكان بركت ثم دارت ورجعت إلى هذا المكان، فنزل وكان في دار أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. وتذكر بعض الروايات أنه يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام في طابق وهو أعلى، ثم وجد أن ذلك غير لائق، وكان في شأنه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لذلك حتى ابتنى النبي عليه الصلاة والسلام حجره أو بيوت أهله كما هو مذكور هنا. أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ثلاثة أشياء، هذا الأول وسيأتي الثاني والثالث بعده. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ببناء المسجد، وكان بعد ذلك معه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والثالث كتابة الوثيقة بينه وبين اليهود وغير المسلمين من ساكني المدينة. يمكن أن نشير إلى هذه الثلاثة وإلى أهميتها وحكمتها وفوائدها إشارات سريعة. المسجد مكان التجمع على التعبد، هذه مزية في الإسلام، يجمع أهله على العبادة. يعني نحن الآن في الحي الواحد أو في مكان العمل، تكون أنت في جهة أو في بيتك وهذا في مكتبه، إذا أذن المؤذن خرجنا والتقينا في المسجد. أولا الصلة والرابطة والعلاقة والمحبة والاجتماع، والأمر الثاني التعبد. وميزة المسجد أنه لا فرق فيه بين أحد مطلقا، يصلي الكبير والصغير، الغني والفقير، الأمير والحقير، كل ما في كلمة جميلة يقولها الرافعي الأديب، يقول كما تقف اليابسة عند شاطئ النهر لا تتجاوزه، تقف الدنيا بمعانيها الأرضية عند باب المسجد لا تدخله. نخرج من المسجد أنا فلان، أنت فلان، كذا هذا، لكن داخل المسجد أنت عبد الله وهذا عبد الله، كلهم عباد الله. لماذا جئت للمسجد؟ جئت لتسجد وتصلي لله عز وجل. فهذا الأمر الأول الذي نتحدث عنه هو تقوية وتنظيم واستمرار وديمومة الصلة بالله سبحانه وتعالى في المسجد الذي يجمع المسلمين. ولذلك كل المسلمين في تاريخهم إذا فتحوا بلدا أول ما يصنعون ما هو؟ إقامة المسجد. لماذا؟ حتى يصلوا، حتى يجتمعوا، وحتى يكون المسجد هو القلب النابض الذي يضخ فيهم الإيمان والتزود بالطاعات والاجتماع على الخيرات. وفي الفعل المسجد كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو كل شيء، هو مجلس القضاء، وهو مجلس الشورى، وهو أيضا مكان إعداد الجيوش والاستعراض للقوة العسكرية، كما أنه مكان التعليم. يعني كان المسجد يمثل بالفعل كل ما هو دال على قوة المسلمين من خلال قوتهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. هذا المعلم الأول الذي تحدثنا عنه، وسنتحدث عن الثاني والثالث ونربط بينها جميعا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.